بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله العظيم الذي أذن لنا بالوقوف بين يديه وبالإقبال عليه وشكاية الحاجات إليه، والصلاة والسلام على خير الخلق وإمام المرسلين وعلى آله الأشراف وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا في رحاب المقادير الجليلة التي هيئها الخالق ليدلنا على عظيم أمر الصلاة. نرى في أيامنا هذه الناس تولي أهمية كبرى لبعض المؤتمرات التي تقام هنا وهناك، يتابعون أخبارها مترقبين بلهفة أبرز أعمالها، دبلوماسيين، علماء، جمعيات إنسانية وغيرها. حتى الاجتماعات والتجمعات اللاهية فإنها تستقطب الناس وتشدهم، يراقبون أشخاصا لا يعرفونهم ولا ينفعوهم بشيء، بيناموا عليهم، بيصحوا عليهم، أكلوا، شربوا، فرحوا، حزنوا، غنوا، رقصوا، أمور لا تقدم ولا تؤخر في حياتهم الخاصة. يعني إذا أنت حزين وهم سعداء، هل ممكن تنسى حزنك؟ طبعا لا، أصلا هم لا يعلمون بحزنك، بل لا يعلمون بوجودك حتى. ماذا عن من اهتموا لأمرنا، ضحوا لأجلنا وأرادوا لنا النجاة؟ الأنبياء عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وماذا عن أعظم مؤتمر، مؤتمر الإسراء الذي ضم خير الخلق على مر العصور، جميع الأنبياء والمرسلين؟ هذا الجمع الغفير المبارك على ماذا اجتمعوا عليهم السلام؟ ما الذي جمعهم وأرادون أن نجتمع عليه من بعدهم؟ ماتش فوتبول ولا حفلات التصفية والتصويت شغال ولا غيرها؟ ما نفعها بالله عليكم؟ أجيبوني. لقد اختار لهم المولى أعظم الأعمال وأشرفها، صلوا ركعتين مؤتمين بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خاتمهم وبه يتم الدين الذي ارتضاه الخالق لعباده. وإذا سأل سائل كيف صلوا وذلك كان قبل المعراج، أي قبل فرض الصلاة؟ في الواقع كانت الصلاة قبل المعراج بكثير، فهي عهد قديم كتبه الله على عباده منذ أن خلق الخلق، لم تخلو منها شريعة من الشرائع السماوية ولم تنسخ فيما نسخ منها، فقد حث سبحانه عليها جميع رسله وأنبيائه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكانوا بدورهم يبلغون الناس أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بها. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم ولوط ويعقوب وإسماعيل عليهم السلام: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لشدة ما علم من أهمية الصلاة عند رب العزة جل شأنه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. علم أهمية الصلاة فدعا لنفسه بها، بل ولمن يحب، ذريته، فاستجاب له ربه، فقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وليس إسماعيل فحسب وأهله، بل تبعتهم ذرية، أمة مسلمة حتى يومنا هذا مقيمة للصلاة. فوصلتنا دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام: فيا كل أب طيب ويا كل أم حنونة، ادعوا أبناءكم للصلاة، علموهم وادعوا لهم بالهداية، ولا تيأسوا أبدا، فإن لنا ربا كريما مجيبا للدعاء. وقال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، يعني اتخذا، لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وغيرها كثير من الآيات التي يخبر فيها سبحانه أن جميع الأنبياء والأمم السابقة أمروا بالصلاة. ومع مجيء البشير النذير الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كان لابد من تجديد العهد، فكانت الصلاة أول ما أمر به صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، حتى اتخذت هيئتها النهائية المتكاملة المتميزة الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج. ومن عظمة قدرها ورفعة شأنها أن الله سبحانه لما أراد أن يفرضها على عباده رفع خاتم الأنبياء إلى أعلى السماء، ثم خاطبه بفرضها مباشرة بلا واسطة، ولله المثل الأعلى. فالدول العظمى لا تستدعي سفراءها إلا في الأمور الهامة، فمكان التلقي كان الأعظم والأقدس من فوق سبع سماوات في أقرب مقام من رب العزة جل جلاله عند سدرة المنتهى. أهداه الخالق الكريم وأهدانا أغلى هدية وسلمه أقدس أمانة، الصلاة. معجزة الإسراء والمعراج التي خص بها الله تعالى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان لنا نصيب منها، نحياه في صلاتنا كل يوم، فنصيبنا من الإسراء هو في انتقالنا من طاعة النفس إلى طاعة الله جل شأنه، أما نصيبنا من المعراج فهو سمو أرواحنا وترفع أجسادنا عن الشهوات للالتحاق بسلك عباد الله المقربين. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن أول ما افترض على هذه الأمة من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، وأول ما يحاسبون عليه الصلاة. ومقولة أنها أول ما افترض يعني فورا بعد التوحيد أشرنا إليها في اللقاء السابق. أما بالنسبة لكونها آخر ما يبقى من الدين فهذا أمر لابد منه كي تبقى الحياة مستمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار أهل الأرض، ولا يقال شرار أهل الأرض إلا على قوم ضيعوا دينهم وقطعوا صلتهم بخالقهم. وأعظم صلة في الصلاة، اللي لما تضيع يضيع الدين كله. فتقوم الساعة، وطبيعي أن تكون الصلاة أول ما نحاسب عليه يوم الحساب الأكبر، لأنها أول ما أمرنا به سبحانه، فكانت لها الأولوية. وقد ذكرنا صلى الله عليه وسلم بذلك لكي نستشعر عظيم أهميتها في قوله: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وتلك نتيجة طبيعية لقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك ما كانت صلاته صالحة أداها بحقها وخشوعها تلقائيا، وجب أن تكون سائر أعماله صالحة، حتى أنه يوم القيامة تتنوع أحوال الناس بحسب علاقتهم بالصلاة. يقول تعالى على لسان المؤمنين في الجنة: يسألون بعض أهل النار من بعيد: ما سلككم في سقر؟ لماذا أنتم في النار؟ قالوا، أجابوهم: لم نكن من المصلين. وكانت البشرى في قوله عز من قائل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وغيرها كثير من الآيات الكريمة، بل والأحاديث الشريفة، وفيها التصنيف ليس من حيث أحوال المصلين وأنواع الجزاء فقط، وإنما اهتم الإسلام بالتصنيف لها من حيث أنواعها: فروض الخمسة، نوافل على أنواع، سنن مؤكدة، تطوعات، قيام ليل، هيئة الصلاة في الأمن، وهيئتها في الخوف، وكيفيتها في السفر، والصحة والمرض، ومن حيث شروطها الطهارة، الوضوء، تحري القبلة، وكذلك ما لها من المقدمات كالآذان والإقامة، ما لم يحظ به سوى الصلاة. وأي موضوع كل ما اتسعت أبوابه وتفصيلاته دل ذلك على عظمته وأهميته. تأملوا كيف وصف نبينا الكريم الأمر، يعني الدين. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر، رأس الدين الإسلام، وعاموده الصلاة، وذروة سنانه الجهاد. ما يعنينا في هذا المقام رأس الأمر وعاموده؟ ولكي تتضح الصورة، تخيل الدين رجلا: الأول مشدود البنية، لأن عاموده الفقري سليم، معافى قوي، صاحبه صاحب الدين يعني يقيم الصلاة بحقها، فنجد الدين ثابتا رافعا رأسه، إسلامه بعز مشموخ. وآخر يعاني من ضعف في عاموده الفقري، فذاك مثل من لم يعطي صاحبه الصلاة عمود الدين حقها من خشوع أو عدم التزام بالأركان والشروط، يمشي بضعف يعني مكلكع، أي صدمة فتنة محنة قد يتعرض لها قد لا يتحملها، فيهوي على الأرض ويرتطم رأسه فيصيب في إسلامه. ورجل ثالث عموده الفقري مقطوع تماما، لأن صاحب هذا الدين قاطع لصلته بالله، تارك للصلاة، فدينه مشلول، طريح الفراش، عاجز عن حمل جسده ورأسه، إسلامه لا تقوم له قائمة. وهذا أمر منطقي جدا، فأي شيء في هذا الوجود ينهار إذا انهار عموده. ولا يظنن أحد أننا الوحيدون في هذا الوجود من يصلي، بل إنه سبحانه نبهنا إلى ذلك قائلا: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولا تقل لم أسمع لم أفهم، فقد قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمونه. وهل نعرف لغات البشر كلها؟ فما بالك بلغات المخلوقات الأخرى. قال تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، يعني يحلم عليك ويصبر ويسترك إذا أنت قطعته ولم تصله، ولا يحرمك من نعمه، ولا زال ينتظر عودتك إليه لتصله، مع أنه غني عنك، وما أن تندم على ما تركت من صلاة فتستغفره وتصله حتى يقبلك ويغفر لك ويبدل سيئاتك حسنات. فأي رب عظيم كريم قطعنا وصله، ألا نشتاق إليه؟ ألا نستحي منه؟ وعندما نتأمل نعمه سبحانه علينا لا يسعنا إلا أن نصلي شكرا له سبحانه. وإن قال قائل: هناك وسائل شكر كثيرة، مثلا بعض الناس حين يتم لهم نعمة يعبرون عن شكرهم بالذبح له سبحانه، ويوزعون اللحم على الفقراء، وربما يكون بعضهم تارك للصلاة. فلننظر إلى توجيه الله سبحانه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حين بشره بنعمة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. لقاء هذه النعمة بماذا أمره سبحانه؟ بالذبح؟ بالنحر يعني؟ قال تعالى: فصلي لربك وانحر. كذلك قوله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم حين ذكره بتفريج كربه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إزاء هذه النعم وهذا العطاء دله تعالى على كيفية الشكر بعد أن ينتهي مما هو فيه من أمور حياتية ودعوية: فإذا فرغت فانصب، قف للصلاة، وإلى ربك فارغب، متجها لربك راغبا برضاه بكليتك. إذن الصلاة هي أفضل وسيلة شكر، واللطيف أنها جمعت كل أنواع الشكر. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: الشكر على ثلاثة أوجه: شكر باللسان، شكر بالأركان، وشكر بالجنان يعني بالقلب. وقد استمد هذه الحكمة من كتاب الله عز وجل. أما الشكر باللسان ففي قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. هو في الصلاة في قولنا: الحمد لله رب العالمين، سبحان ربي العظيم بحمده، ربنا ولك الحمد. أما الشكر بالأعضاء ففي قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. هو في الصلاة الوقوف، الركوع، السجود. أما الشكر بالقلب ففي قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهو في الصلاة الخشوع، الحضور، الوجل، الشوق، المحبة. ولعظيم أهمية الصلاة جعل سبحانه فيها تعالى كل أنواع الشكر الذي هو ضرورة في حياتنا لدوام النعم وزيادتها. ذكر تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومع أنه سبحانه غني عن شكرنا فإنه يباهي بنا ملائكة الكرام سبحانه. يعيش الواحد منا طيلة حياته يبحث عن أمر ربما يجعل والديه أو أولاده أو من يهمه أمرهم أن يتباهوا به، وغالبا يفشل. وهذا رب العالمين خالق الأكوان يكرمنا بهذا الشرف العظيم يتباهى بنا من خلال الصلاة، هو الغني عنا. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وكأنه جل شأنه يجيب الملائكة على استفسارهم بما أذن لهم فيه، وذلك لما خلق آدم عليه السلام عند قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. علم سبحانه أنه سيكون من الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون المحبون له تبارك وتعالى، وكلهم مشتاقون إلى وصله من خلال إقامة الصلاة التي بها حسنت أعمالهم فنالوا هذه الدرجات. هؤلاء هم المؤمنون به حقا. نعم، فالصلاة برهان على الإيمان. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: نسمع أحدهم يقول: أنا مؤمن ولله الحمد، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا أوذي أحد، فالدين معاملة وليست العبرة بالصلاة، وإني مؤمن بيوم الحساب، ألا يكفي هذا؟ والجواب بكل صراحة: لا، دليل قوله تعالى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فالحق أن من آمن بالآخرة يعلم أنه سيأتي يوم يحاسب فيه على الصلاة، فكان لابد أن يحافظ عليها بحقها. بل أكثر من هذا يا أهل الإيمان، لماذا لا نرجع لكلام الله سبحانه في وصف المؤمنين: ها هي سورة باسمكم المؤمنون. يقول تعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. هؤلاء نتيجة خشوعهم في صلاتهم يصبح حالهم. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. يكرر سبحانه ذكر التزام المؤمنين بالصلاة، بدأ بها سبحانه: الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأنها مفتاح كل الطاعات، وختم بها: والذين هم على صلواتهم يحافظون، لأن الأصل فيها سر النجاة وتنال بها جائزة فلاحهم، بقوله تعالى: أولئك هم الوارثون. ميراث، نحن نحب الميراث، ماذا لنا؟ فيلا، أراضي، عمارات؟ لا، فما عند الله أعظم وأبقى: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. خلود، الفردوس وما فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. هذا الفردوس الذي وعدنا سبحانه به هو أغلى أحلامنا وأحلى أمانينا، ولكنه أفظع غصة في صدر الشيطان، لأنه حرم منه بالعصيان والتجبر. أمره سبحانه بالسجود لآدم وذريته في صلبه تكريما لنا، لا سجود عبادة، فرفض. فسأله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. رفض أمر الله احتقارا لنا، فطرده سبحانه من رحمته، وعلم أن مصيره الجحيم، فأراد الانتقام من أبناء آدم وأن يصطحبهم معه إلى السعير، ولن يترك وسيلة إلا ويسلكها لتحقيق هدفه. وعلى رأس تلك الوسائل أن يصرفنا عن الصلاة، يوقعنا في نفس المعصية التي وقع بها عدم طاعة الله في السجود. لكن الفرق كبير، الشيطان رفض السجود لآدم تكبرا علينا، أما بعضنا فيرفض السجود لرب آدم رب العالمين. لكن لماذا؟ تكبرا على من؟ أطعنا الشيطان الذي احتقرنا وعصينا الرحمن الذي كرمنا. بالله عليكم، هل يعقل هذا؟ اللهم نعوذ بك أن نكون ممن يغترون بالدنيا وزينتها، أو ممن يغرر بهم الشيطان ويتصل بهم من كل باب ليفتنهم عن دينك الحق ويصرفهم عن نعيم وصلك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت ولا تقطع وصلنا وإن قصرنا. أستودعكم الله وما علمتم من عظيم اهتمامه بالصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.